السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل حديثنا عن التاريخ العقدي للفكر الشيعي، وتحدثنا عن افتراق التشيع، وتحدثنا عن الخطابية ثم الإسماعيلية، وتحدثنا عن بدايات الإسماعيلية، وسنتحدث هذا اليوم إن شاء الله نتم حديثنا عن الإسماعيلية. وقلنا لما جاء سعيد إلى مصر جاء سعيد إلى مصر ثم انتقل إلى سجل ماسة في شمال أفريقيا، وسمى نفسه عبيد الله المهدي، وكان هو المؤسس للعبيدية التي بدأت سنة 297 وسقطت سنة 567 تقريبا من الهجرة. وعبيد الله المهدي بنى المهدية وبدأ وحكم 25 سنة وبضعة أشهر، ثم خلفه ابنه القائم، وكان كما يقول المؤرخون كان قليل الخير كثير الشر، وكان يظهر سب الصحابة وسب الأنبياء. ثم بعده بعد القائم حكم أيضا المنصور، ثم بعد المنصور المعز الذي أرسل جوهر الصقلي إلى مصر، ودخل جوهر إلى مصر، وكان في ذلك الوقت مصر تحكمها الإخشيديون، وكانوا في مراحل ضعفهم وفي مرحلة أواخر الدولة الإخشيدية كانت دب فيها الضعف، وكانت هنالك بينهم وبين المغاربة حروب، وأيضا المغاربة كانوا شداء على مذهب الإمام مالك في تلك الفترة، فاستغلوا ضعف الدولة الإخشيدية التي حكمت مصر من سنة 323 إلى سنة 358، وهو دخول جوهر الصقلي إلى مصر، وبنى القاهرة وبنى الجامع الأزهر، ثم جاء المعز لدين الله ودخل مصر، واجتمع حوله جمع من العلماء والأمراء والقادة، وقالوا لأنهم سمعوا أنه ينتسب إلى بني هاشم، وقالوا ما نسبك أو ما حسبك؟ فقال أما حسبي فسل السيف، هذا هو، أما نسبي فنثر لهم الأرض بدنانير الذهب، ثم ما هي إلا أن انحنوا وبدأوا يجمعون دنانير الذهب وكأنه أرضاهم وسكنوا بذلك، فحكم مصر. وكان في حكمه في مصر أظهر التشيع، وهو له دعاء معروف عند الإسماعيلية يسمى دعاء السبت أو دعاء السبت، ولا أدري لماذا ترك الجمعة واختار السبت، هذا لأنهم ما زالوا على يهوديتهم هكذا صراحة السبت. وكان في حكمه لمصر قد استدعى رجل يهودي اسمه يوسف ابن كلس وزيرا له، وهو يهودي عراقي، ونصبه وزيرا له في مصر. وفي تلك الفترة حصل له قصة مع أحد العلماء الزهاد، وهو أبو بكر بن النابلسي رحمه الله، الذي قال لو كان معي 10 أسهم لرميت الروم بسهم، ورميت هؤلاء الشيعة ب9. فاستدعاه قال أنت القائل لو كان معي 10 أسهم لرميت الشيعة العبيديين بسهم والروم ب9؟ قال لا، وإنما قلت رميتكم ب9 ورميت الروم بسهم. فأمر يهوديا بأن يسلخ جلده، فكان اليهودي يسلخ جلد أبو بكر النابلسي وهو يقرأ القرآن رحمه الله. ولما كان أثناء سلخ الجلد أشفق عليه هذا اليهودي فطعنه حتى يريحه من هذا الذي هو فيه. وفي ذلك الوقت هذا المعز بدأت مواكب الحسين أو مواكب العزاء الحسيني، وكان سنة 363، فجاء مجموعة من المتشيعين المغاربة وأيضا متشيعين من مصر، وكانوا يسيرون بيسمى عزاء الحسين. وأيضا في وقته بدأ الجهر بحي على خير العمل. وكتبت امرأة إليه كتابا تقول: أسألك بالذي أعز اليهود، أعز اليهود بمنشا، وأعز النصارى بابن نسطورس، وأذل المسلمين بك، لأنه كان قد ولى عيسى بن نسطورس على مصر وهو نصراني قبطي، وولى منشا بن عيسى وولى منشا على بلاد الشام وهو يهودي، وقد أعطى المسؤوليات للشيعة، وكأنه كان يحاول نشر العقيدة الشيعية بين المصريين، وكان يفرضها فرضا، وكان يجعل الوظائف والأماكن يوظف وينصب بالأماكن من يتشيع من المصريين، ولكن المصريين كانوا متمسكين بالسنة، فكان في ذلك كان بذلك يضغط عليهم حتى يتشيعوا ويغريهم بالمناصب وقيادة الجيوش والأماكن والولايات حتى يتشيعوا. ثم بعده جاء الحاكم بأمره، أو ما يسمى الحاكم بأمر الله، وهذا الحاكم يسمى أيضا الحاكم المجنون، وقد أمر بنقش سب الصحابة على المساجد في مصر، ويقال أنه قتلته أخته ست الملك لشيء لأمر كان بينهم فقتلت وأخفت جثته، وكان له تصرفات، كان يمنع الملوخية ثم يمنع بيعها ثم يأذن بها، وكانت من تصرفاته أنه منع التجوال والبيع والشراء في النهار وأمر به في الليل، ثم أذن للناس في ذلك، ثم كان أيضا منع خروج النساء، ولا يخرج النساء في الشوارع وإنما يخرج الرجال فقط، ثم أذن بذلك، وكان له تصرفات غريبة. فهذا الحاكم سبب أن سبب ظهور عبادته وتأليهه من قبل طائفة الدروز، أن الحاكم هو نفسه لما كان صغيرا كان الموالي والجواري الذين يخدمونه في القصر كانوا يسجدون له، والسجود للعبيديين هذه موجودة ومتوارثة عندهم من أيام الخطابية كما سلف وذكرنا، وهي موجودة إلى اليوم يستعملها الإسماعيلية مع ولاتهم، وسنتحدث عنها إن شاء الله. فكان الموالي يسجدون له، فهذا الشيء جعل في نفسه شيء من التعاظم والتكبر والتأله، فكأنه عجب هذا الأمر. من هذا خرجت أو ظهرت الفرقة التي تعبد الحاكم بأمر الله، وهم الدروز. ولما قتلته أخته وأخفت جثته، قال مؤسس فرقة الدروز حمزة الزوزني إنه احتجب وسيعود بعد الغيبة. ثم بعد الحاكم حكم مصر الظاهر الذي يقول العلماء والمؤرخون كابن كثير والذهبي أنه أظهر المجون واللهو وأظهر الفجور، وكانت سيرتهم في مصر أذى على أهل مصر وأذى على الإسلام وأذى على المسلمين. وفي وقت حكمهم انتشر نوعان من الكتب، كتب السحر والشعوذة، وهذا لسيطرة اليهود، وأيضا انتشرت ظاهرة كتب بعضها أخذ من الهنود، كتب تدعو إلى الانحلال الخلقي والأشياء التي تسبب انحراف الشباب وانحراف النساء، كتب قد كتبت فيها في تلك الفترة وظهرت بعناوين مناسبة وبكلام مناسب في ذلك الفترة في ذلك الوقت. وثم حكم بعد الظاهر المستنصر الذي حكم 60 سنة، من سنة 427 إلى سنة من سنة 227 إلى سنة 467، وكانت أمه جارية عند رجل أو تاجر يهودي اسمه أبو سعد التستري، وهذا أو اسمه أبو سعد سهل بن هارون التستري، وهذا اليهودي فيما بعد أصبح له مكانة بسبب هذه الجارية التي باعها على المستنصر. فيحكي أهمية هذا اليهودي التستري هبة الله المؤيد هبة الله الشيرازي الداعية الإسماعيلي، يقول أنه لما دخل مصر في حدود سنة بين سنة 30 و400 وإلى أو سنة إلى سنة 39 و400 في هذا الحدود دخل إلى مصر، يقول أنه سأل قالوا إن هنالك وزير إذا دخلت عليه فهو يحل محل الخليفة، فيقول دخلت عليه فأهش وبش وأعطاني الدنانير والذهب والملابس والقلع. فاليهودي هذا الوزير هش وبش بهذا الداعية الإسماعيلي القادم من إيران. ثم يصف أحد الشعراء حكم الإسماعيليين أو العبيديين لمصر فيقول يهود هذا الزمان قد بلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا العز فيهم والمال عندهم ومنهم المستشار والملك. يا أهل مصر قد نصحت لكم تهودوا فقد تهود الفلك. في تلك الفترة أو في ذلك العصر انتشر التشيع وسيطر الشيعة على عدد من مناطق العالم، فسيطر العبيديون على مصر والحجاز وبيت المقدس وأجزاء من الشام، والحمدانيون في الحلب، والقرامطة انتشروا في الكوفة وفي البصرة وفي اليمن وفي البحرين، والحشاشين أو النزارية في مناطق في إيران، وكذلك البويهيون الشيعة. فكانت الشيعة لهم سيطرة. فيقول ابن كثير رحمه الله المؤرخ يقول ظهر التشيع وعم وطم، وظهر سب الصحابة على المنابر، وكان وظهر أيضا المجون، وظهر الانحلال الخلقي، وحربت الفضيلة وحرب الإسلام. فكانت مرحلة حرجة للإسلام والمسلمين وضعف، وهذا الضعف استفاد منه الصليبيون. كان المستنصر يغاسلهم، وسبب ذلك أنه كان بينه وبين العباسيين خلاف، وكان يدعم البساسيري في ثورته ضد العباسيين، وكان قد أرسل المؤيد هبة الله الشرازي هذا الذي تكلمنا عنه الذي قدم من فارس، أرسله ليكون له دور في ذلك، وكاد البساسيري أن يسقط الدولة العباسية، ولكن تدخل السلاجقة وكانوا من أهل السنة والجماعة فتدخلوا وضد فتنة البساسيري، وعادوا الخطبة والأمر لبني العباس، والسلاجقة دخلوا في حروب ومطاحنات مع الدولة العبيدية. فالمستنصر كاتب الصليبيين وأغراهم ببيت المقدس شريطة أن يناصروه ضد الدولة العباسية السنية وضد السلاجقة السنة. ثم مات المستنصر قبل دخولهم، ودخلوا أي الصليبيون وقت ابنه المستعلي، ودخلوا وكان ذلك سنة 492، وكانت بيت القدس وما حولها وعكا كانت تحت حكم العبيديين، وكان يقود الجيش الأفضل بن بدر الجمالي خال المستعلي، وكانت الحكومة العبيدية هي التي تحكم بيت المقدس. لما جاء الصليبيون انتظر المسلمون من الجيش أن يقاومهم، ولكن المفاجأة أن الإسماعيلية والعبيديون سحبوا الجيش، وانكشف المسلمون ودخل الصليبيون بيت المقدس وقتلوا في القدس أو في المسجد الأقصى 70,000 إنسان قتلوا، حتى أن أحد المؤرخين يصف أنه رأى يد إنسان وهي على الدم، وهي الدم كأنها على ماء وهي تتحرك على الدماء من كثرة من قتل المسلمين، وهذا بسبب المدعين أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منهم، والإسلام والمسلمون براء منهم. يقول أحد الشعراء يصف تلك الفترة الحرجة، يقول: أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مستباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب، ودم الخنزير فيه لهم خلوف وتحريق المصاحف فيه طيب، أمور لو تأملهن طفل لطفق في عوارضه المشيب، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب، أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم أجيب. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله حرم أن يولى أحد من الرافضة من الباطنية وغيرهم أن يولى على ثغر من ثغور المسلمين، وحرم أن يولى على قيادة الجيوش، فهؤلاء لا يولون قيادة الجيوش ولا يؤمنون ولا يستأمنون على عورات المسلمين ومحارمهم وأموالهم وحدودهم وجيوشهم، فإنهم أهل غدر وكيد وخيانة. لما توفي المستنصر كان قد ولى من بعده نزار ابنه الأكبر، وكان له ابن أصغر منه وهو المستعلي، والمستعلي هذا خاله الوزير الأفضل بن بدر الجمالي الأرمني. لما توفي المستنصر انقلب الأفضل بن بدر الجمالي الوزير على النزار، وفر نزار منه إلى الإسكندرية، ولكنهم لحقوه وقتلوه في الإسكندرية وادعتها النزارية، فانقسم الإسماعيلية إلى نزارية أتباع نزار ومستعلية أتباع المستعلي. وادعت النزارية أنه ما مات وإنما فر إلى الطالقان وجبال ألموت في إيران ثم تناسل ذريتهم بعده، أو أنه في دعوة أخرى أنه مات، ولكن قالوا أن كانت له جارية حبلى، وأن هذه الجارية انتقلت بالجنين من الإسكندرية إلى ألموت وأنجبت هذا الولد في ألموت، وحصل وتناسل النزارية في ألموت. والنزارية ادعى الحشاشون حكام جبال الطالقان وحكام ألموت، ادعوا فيما بعد موت الحسن بن الصباح، ادعوا أنهم أبناء نزار هذا، ثم حكموا، ثم بعد ذلك دخلوا في مرحلة الستر بعد ما أسقطهم جنكيز خان سنة 654 أو 53، ادعوا أنهم دخلوا في مرحلة الستر. ثم ظهر في إيران رجل اسمه حسن علي شاه، واجتمع حوله الشيعة النزارية، وقاد حركة ضد القاجارية، ولكنه فشل، فكان الإنجليز يراسلونه سرا ويراسلون القاجاريين سرا، أي أنهم يلعبون على الحبلين، وهذه طريقة الاستعمار الإنجليزي. ولكن لما فشل تدخل الإنجليز وطلبوا من القاجاريين فك أسره، فأطلقوا أسره وسلموا الإنجليز، ثم أرسلوه إلى أفغانستان ليكون له دور هنالك، ولكن الأفغان ثاروا عليه لما علموا به وفر من أفغانستان، ثم ذهب إلى بومبي في الهند، واجتمع حوله المتواجدون من الإسماعيلية النزارية في الهند، وكان يسمون المولوية ويسمون الكجرات، فاجتمعوا حوله ثم ادعى أنه من أبناء نزار وأنه إسماعيلي، وسمه الإنجليز آغا خان، ثم بدأ الآغا خانية أن يتناسلون من هذا الرجل، وتوفي في الهند سنة 1881، وكانت ثورته في إيران سنة 1840. أما المستعلية فإنهم يقولون أن المستعلي له ابن اسمه الآمر، أن الآمر له ولد هو الطيب، وأن الآمر ليس له ولد، انقطع نسل المستعلي بالآمر، ولكن ادعت امرأة اسمها أروى صليحية من الصليحيين حكام اليمن، ادعت أن له ولدا اسمه الطيب وأنها كفلت. وثم دخل هو هذا الطيب هو وذريته الستر ولا يعلم لهم أثر، ولكنه يقولون في صلاتهم الإسماعيلية البهرة أو المستعلية يقولون في صلاتهم نصلي للطيب ابن للنسل الطيب ابن الآمر، فهم يعتقدون أن الطيب ابن الآمر له نسل وأنهم في طور الستر، لذلك يقولون الداعية المطلق أنه إمام حجة وأنه إمام مستقر، أنه إمام حجة وأن الإمام مستور، ولهم قاعدة الإمام أن يكون إما ظاهر وإما أن يكون مستور، فإذا كان الإمام مستور كما كان سعيد هذا الذي تسمى بعبيد الله المهدي كان حجته ظاهر والإمام مستور، لذلك اختلف مع قرامطة واختلف مع داعيتيه أبو عبد الله الشيعي وأبو العباس، أو أن يكون الإمام ظاهر ويكون حجته ودعاته مستورين كما كان في أيام الدولة العبيدية لما كانت تحكم مصر، فلما كان الآن الإمام مستور فإن حجته يكون ظاهر، والموجودون الآن من الإسماعيلية البهرة يعتبرون حجج له ودعاة له. والإسماعيلية علاقتهم الغخانية استمرت بالإنجليز، بل حتى الإسماعيلية البهرة فإن علاقتهم بالإنجليز، فيقول الشيخ صفر الحوالي حفظه الله الإسماعيلية عموما النزارية والمستعلية، والشيء الملفت للنظر صلتهم الواضحة بالإنجليز، فهم مشهورون بولائهم لهم، فهم على صلة، والإنجليز يحاولون أن يقيموا لهم دولة ولهم جامعة في باكستان، ويحاولون أن يقوموا دولة، ولعل هذه الدولة التي يريد الإنجليز إقامتها في منطقة باكستان، ولكن واجهته مشكلة الانقسام إلى إسماعيلية بهرة وإسماعيلية البهرة المستعلية والإسماعيلية الأغاخانية، وأيضا الأغاخانية حصل بينهم انقسامات، والإسماعيلية المستعلية أيضا في القرن الحادي عشر انقسموا إلى داودية وأتباع داود قطب شاه وداود وإلى سليمان بن الحسن فسموا سليمانية، وهؤلاء معظم إسماعيلية العرب وبعض إسماعيلية الهنود، وأما الذين اتبعوا داود فيعتبرون إسماعيلية الهنود وبعض الإسماعيلية أيضا في مناطق أخرى أقليات. فالانقسام هذا ما سببه؟ الحكم وانقطاع الذرية هذه سنن كونية، الموت هذه سنن كونية، كأن يموت الابن قبل أبيه هذه سنة كونية، هذه أشياء تحدث طبيعيا، ولكن الأمر الغير طبيعي هو هذه العقيدة، هذه العقيدة لما كانت غير طبيعية وغير صحيحة فإنها تصادمت مع الواقع، فاضطروا لهذا الانقسامات واضطروا لهذا التشرذم، وهذه سنة ثابتة في العقائد المخالفة لأنها تخالف النص، وسنبين ذلك إن شاء الله في عقائد أخرى في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.